الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة، فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة، وإنما تضمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف. فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة: حتى واللام وكي التعليلية. ولذلك أخر الشيخ الكلام عن أن لأنها تعمل ظاهرة أي منطوق بها، وتعمل أيضا مقدرة، فنقدر أن ناصبة دون أن نتلفظ بها. وقال إنما تضمر في الغالب بعد حرف جر. قال في الغالب من أجل أن يخرج شيئا مما أضمرت فيه أن ولم تكن بعد حرف جر. فمثال ذلك ما قالوه في المثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ففي هذا تسمع بالمعيدي، تسمع فعل مضارع منصوب بأن محذوفة، وذلك اختصارا لأن كلمات المثل إنما تأتي على الاختصار، والتقدير أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني سماعك بالمعيدي خير من أن ترى. هذا من غير الغالب، فلقد جاءت هنا محذوفة ولم يكن قبلها أي شيء على الإطلاق. وبعضهم نطق بها بالرفع فقال تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. كذلك في قول الشاعر: ألا أيها الزاجري، أي هذا الزاجري، أحضر الوغى. أحضر الوغى هنا أن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي. فنرى هنا أيضا لم يكن هنالك حرف جر قبلها، وأحضر هنا منصوبة بأن محذوفة ومقدرة وليست منطوقا به. سنتكلم عن هذه الحروف الثلاثة الحرف تلو الحرف. قال: أما حتى فنحو حتى تفيء إلى أمر الله. طيب حتى هنا ما معناها؟ حتى تفيء إلى أمر الله، نعود إلى الآية من أولها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. يمكن في هذه الآية أن نجعل حتى على معنيين اثنين. المعنى الأول معنى كي، فنجعل القتال يعني علة لما بعده، فنحن إنما نقاتل من أجل أن تفيء هذه الفئة إلى أمر الله عز وجل. كما نقول للإنسان: أسلم حتى تدخل الجنة. فلولا الإسلام لا تدخل الجنة، أسلم حتى تدخل الجنة. هنا نقاتل حتى، فقاتل التي تبغي حتى تفيء، أي كي تفيء إلى أمر الله. هذا رأي. فالقتال سبب وعلة من أجل أن تفيء هذه الفئة إلى أمر الله عز وجل. يوجد لها معنى آخر: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني يستمر القتال إلى أن تفيء، فإذا فاءت توقفنا عن القتال. إذن في هذه الآية تحتمل المعنيان، معنى كي ومعنى إلى. كي تفيء إلى أمر الله، كقولنا أسلم حتى تدخل الجنة. إلى أن تفيء، لأسيرن حتى تطلع الشمس، غاية، لأسيرن إلى أن تطلع الشمس. فالآية تصلح للمعنيين معا، بمعنى كي ومعنى إلى. وأما حتى فنحو حتى تفيء إلى أمر الله، واضح المعنى. وكقول الله تبارك وتعالى حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى، وليس النصر بحتى نفسها خلافا للكوفيين، ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا نثر. إذن حتى لا يمكن أن يكون عندنا عامل تارة يعمل في الجر وتارة يعمل في النصب، ولذلك حتى هنا جارة وهي تجر المصدر المنسبك من أن وما بعدها، ولذلك بعض الكوفيين يقولون إنها هي التي تجر، ولذلك قال الشيخ ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا في نثر، معنى ذلك الإضمار هنا واجب لا جائز. ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبله، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم. هلا نحن سنعود إلى قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أيضا هؤلاء سيظلون عاكفين حتى يرجع موسى، فنجد أن الفعل يعني رجوع موسى بالنسبة إليهم مستقبل بالنسبة لعكوفهم. ماذا قالوا هم؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لو رتبنا الأزمنة، أزمنة العكوف أو زمن العكوف وزمن رجوع موسى، أيهما ماضي بالنسبة للآخر؟ زمن العكوف ماضي بالنسبة لرجوع موسى، ورجوع موسى مستقبل بالنسبة لعكوف جماعة موسى. ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبله، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا. لا يهمنا زمن التكلم، وإنما تهمنا الحادثة التي يخبرنا عنها. قال فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل، حتى ما هو العكوف؟ فكان العكوف أولا ورجوع موسى ثانيا مستقبلا بالنسبة للعكوف. قال وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل. وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة، أسلمت في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، الإسلام سابق لدخول الجنة، وكان الإسلام علة لدخول الجنة. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول. زلزلوا من شدة فزعهم عند ذلك قال الرسول. قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. في قراءة من نصب يقول، يعني في من في يوجد قراءة وزلزلوا حتى يقول، وهذه الشاهد عندنا، ويوجد قراءة قرأ فيها نافع من السبعة قرأ وزلزلوا حتى يقولوا، فإننا نقول جملة حتى يقول مستأنفة لا تتعلق بما قبلها، يعني صار أمر وزلزلوا بعد ذلك استأنفنا كلاما جديدا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. في قراءة من نصب يقول، فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار. الله سبحانه وتعالى وقعت القصة، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعدما وقع هذا بالنسبة إلينا، وكلام الله تبارك وتعالى أزلي، إذن لا علاقة بزمن الإخبار. الآن زمن الإخبار يعني نزول الإخبار إلينا. نحن متى أخبرنا بهذه القصة؟ بعدما حدثت نزل الوحي بها. فزمن الإخبار يعني زمن الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة هذه القصة إنما كانت بعدما وقع. لا يهمنا زمن الإخبار أبدا، إنما يهمنا أن قول الرسول حدث بعد الزلزال، دخول الجنة حدث بعد الإسلام، رجوع موسى حدث بعد عكاف بعد عكوف بني إسرائيل على عبادة العجل. ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع، وذلك كقولك سرت حتى أدخلها. لكن متى تقول هذا؟ تقول هذا وأنت في حالة الدخول. يعني مثلا أنت قاصد الآن مدينة حمص، تسير من دمشق حتى إذا صرت في باب حمص ماذا قل؟ سرت حتى، لا تقول أدخلها، تقول في حالة الدخول سرت حتى أدخلها. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. ومن ذلك قولهم شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. شربت الإبل، هنالك كان الزمن الأول زمن مستقبل بالنسبة للثاني. هنا عندنا علة ثانية أن يكون مسببا عما قبله. شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، حتى يجيء البعير. لو لم تكن يكن الشرب كثيرا ما جاء البعير، يعني الشرب هو سبب في كون البعير يجيء، يعني هذا الحال يجيء البعير يجر بطنه. مرض زيد حتى لا يرجونه، مرض زيد سبب المرض أدى إلى عدم الرجاء. فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه، هذا بالنسبة للمثال الأول، وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه. ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي حتى حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها. إذن ربما أنا أخطأت في اللفظ، شربت الإبل حتى يجيء البعير، حتى يجيء البعير يجر بطنه، مرض زيد حتى لا يرجونه. سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، كل ذلك إنما يؤدي إلى الحال الذي يكون فيه الإخبار عندما يكون الأمر مسببا عما قبله. وهذا الذي قال ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أن وتعين الرفع. يعني الآن سرت حتى أدخلها، لو كان الكلام، ننتبه مسألة تحتمل حالين، لو كان الكلام قبل الدخول ماذا تقول؟ سرت حتى أدخلها. إذا قلت وأنت داخل تقول سرت حتى أدخلها. كذلك لو رأيت البعير يجر، كل واحد من البعير يجر بطنه، فماذا تقول؟ تعلل الآن فتقول شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه. متى تقول هذا؟ في الحال. أما لو قلت مثلا لو كان هذا الشرب متسبب ممكن أن تنصب. ومرض زيد، أنت تقول حال عندما رأيتهم لا يرجونه، تعلم أن ذلك مسبب، وتقول ذلك عند عدم الرجاء فتقول حتى لا يرجونه. وسألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال، أي حتى حادث الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنه. هذا بالنسبة إلى حتى. إذا ما هو شرط حتى؟ أن يكون الفعل السابق مع الفعل اللاحق مستقبل بالنظر إليه، حتى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. زلزلوا حتى يقول، الزلزال أولا القول بعد ذلك، العكوف أولا رجوع موسى بعده. قال وأما اللام فلها أربعة أقسام، أحدها اللام التعبيرية، قلنا يأتي بعد أربعة حروف، نعم، نحو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ومنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهنا أنزلنا إليك الذكرى، ما هو علة ذلك الأمر؟ لتبين، يعني التقدير من أجل أن تبين للناس ما نزل إليهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح مع مجموعة من الأشياء المتقدمة كان سببا لمغفرة الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك أنا أقول مجموعة من الأشياء، لأن الشيخ سيعلل مسألة جميلة جدا. قال: فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، لماذا كان فتح مكة علة للمغفرة؟ يعني لو كان المراد بالعلة في هذا المقام السبب للعلة الباعثة ما في مانع، لو كانت هنالك علة باعثة، أنت عندك علة عند ذلك تريد أن تفعل شيئا من أجل أن تحقق الكمال الذي عندك، عندك علة نقص، فماذا تفعل؟ تدرس حتى تغطي عدة الجهل، صحيح؟ وهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى أن يكون بالنسبة إليه علة باعثة، هذه مستحيلة على الله لأنها تؤدي إلى كماله بها. ولذلك هذه المسألة إنما يعني كان سببا جعله الله سبحانه وتعالى في ربط الأسباب بالمسبب. فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت، يعني لو سألتني الشيخ دائما بيساوي فنقلة، الفنقلة متصور التلميذ أمامه، فإن سألتني سؤالا، لذلك أنا فإن قلت يعني أيها المستمع إلى قولي ليس فتح مكة علة للمغفرة، قلت هو كما ذكرت أيها السائل، ليس فتح مكة علة للمغفرة، ولكنه لم يجعل علة لها، وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغفرة، أي واحد، إتمام النعمة، اثنين، الهداية إلى الصراط المستقيم، ثلاثة، حصول النصر العزيز، أربعة. ولا شك في أن اجتماعها له عليه الصلاة والسلام حصل حين فتح الله تعالى مكة، غفر الله لهم، أتم النعمة عليهم، هداهم إلى صراط مستقيم، أوقع النصر العزيز لهم سبحانه وتعالى. وإنما مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها. إذن لم يكن فتح مكة هو سبب للعلة، ويعني علة للمغفرة، وإنما هذه العلة الأربعة التي اجتمعت مع بعضها البعض هي التي سببت المغفرة وإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز. قال: الثانية من اللاماء لام العاقبة. لام العاقبة يعني أنت تفعل شيئا وعاقبة الأمر تكون على خلاف ما تريد. عندما رأى فرعون وامرأة فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الصندوق، ماذا قالوا بالنسبة إليهم عندما اتخذوه ليكون له ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هكذا قالوا. لكن كانت النتيجة أنهم ليس كما أرادوا بل كما أراد الله عز وجل، أنت تريد والله يريد والله يفعل ما يريد. قال ربنا سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما أحد التقطوه من أجل أن يكون لهم ولدا فكان عدوا وحزنا. فلذلك قال الشيخ: وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل، صيرورة عاقبة مآل، أسماء متعددة لشيء واحد، وهي التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها. كان ما قبلها عسى أن ينفعنا، طبعا الصورة الظاهرة هم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر، فكان نقض ملكهم على يديه فلم يكن من ورائه نفع. نعم. أو نتخذه ولدا، والولد دائما يراعي مصلحة أبيه، بل هنا كان عدوا له، فلذلك قال ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، أخذوه ليكون لهم لينتفعوا به وليكون لهم ولدا فكان لهم عدوا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هذه اللام لام العاقبة، لام الصيرورة، لام المآل، يكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل بعد لام العاقبة. نعم. فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه، ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبه، حتى قالوا سألوا فرعون سألوا الشيطان هل أحببت أحدا من المسلمين؟ قال موسى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وألقيت عليك محبة مني. نعم. فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم، فآل بهم الأمر إلى أن صار عدوا لهم وحزنا. اللام الثالثة اللام الزائدة، طبعا معنى زائدة لا يوجد زيادة في كتاب الله عز وجل، زيادة بمعنى حرف لا معنى له لا حكم له لا يوجد في كتاب الله عز وجل، كتاب الله معجز. لكن في اصطلاح النحويين هذا حرف جر زائد، هذا اصطلاح في اصطلاح النحويين، ولكنك لو سألت النحويين عن هذا الأمر فيقولون إن هذا الحرف يؤدي معنى، وهذا المعنى الذي يؤديه التوكيد، معنى ذلك حصل التوكيد به، والقصد في ذلك الإعراب من معاني المعاني وليس القصد الإعراب. يعني القرآن موجود من أجل أن نعرف هذا حرف جر زائد وكذا، أم أن نفهم معنى يريد القرآن الكريم أن يفهمنا إياه بصراحتين. فكلمة زائد أكرر هذا، لا يوجد هذا المعنى زائد أي لا عمل له، لكنه زائد باصطلاح النحويين أي إنه غير عامل أو يعمل صورة ولا يعمل حقيقة، كما نقول بحسبك درهم، بحسبك درهم الباء حرف جر زائد حسب، هنا ترى أنها دخلت على المبتدا فدخلت أليس الله بأحكم الحاكمين، هنا أيضا جاءت في خبر ليس، أليس الله بكاف عبده، إلى غير ذلك من الأمور. وهي الآتية بعد فعل متعد، يعني عندنا أفعال متعدية، هذه الأفعال المتعدية تارة تتعدى بنفسها وتارة تتعدى بحرف جر. مثلا بوصيري قال أمرتك الخير فأتمرت، أمرتك الخير، تستطيع أن تقول أمرتك بالخير؟ ممكن أمر زيد عمرا كذا، أو أمره بكذا، أمره كذا أو أمره بكذا. سنرى كيف هذا موجود في كتاب الله عز وجل، وهي الآتية بعد فعل متعد، يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين، يبين ماذا؟ مثلا يبين الإسلام، يبين طريق الحق، قال يبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم، إنما يريد الله أن يذهب عنكم أن يبين لكم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لو قلنا أمرنا الإسلام أو أمرنا بالإسلام معنى واحد، فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن، قال الله تعالى وأمرت لأن أكون، أمرت لأن أكون، فيجوز إظهار أن ويجوز إضمار أن، يريد الله لأن يبين لكم لو كان ذلك صحة، ولكن القراءة سنة متبعة، إنما يريد الله لأن يذهب عنكم. نعم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الرابعة لام الجحود، متى نسمي اللام لام الجحود؟ عندما تأتي بعد كون منفي، يعني عندنا في الجملة نفي، وعندنا الفعل المتصدر في هذه الجملة فعل الكون كان طبعا وتصرفاته. ولذلك قال وهي الآتية بعد كون ماض منفي. بعض الناس يسموها لام النفي وبعضهم يسميها لام الجحود، لكن اعتراف بالنسبة للام الجحود هي كما قلت الآتية بعد كون منفي، بعد كون ماض منفي، كقول الله تعالى ما هذا نفي، كان هذا الكون، ما كان الله ليذر المؤمنين، هذه اللام لام الجحود، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم، هي كان قبل فيما وبعد ذلك جاء اللام أيضا تسمى لام الجحود. قال وهذه يجب إضمار أن بعدها. يعني هلا ما معنى الجحود بالأصل؟ هلا عندما أقول جحدتني حقي، أنت تعلم مثلا هذا الكتاب غصبته أنت، ثم أقول أعطني الكتاب، تقول الكتاب ليس عندي، فأنت تنكر شيئا بعد معرفة وبعد علم. ولذلك هذا المعنى الذي يدور حول لام الجحود. قال وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني، إذا قدرتها تعليلية، نحن قلنا كي تارة يعني تأتي تعليلية بمنزلة اللام والتقدير جئتك كي أن تكرمني، يعني للإكرام، جئتك للإكرام، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر خلافا للكوفيين. تذكروا في الدرس الماضي مر معنا بيت فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، كيما أن، فدخلت جاءت أن، ولا يجوز التصريح بأن بعدها إلا في الشعر. في الدرس الماضي مر معنا هذا الشعر. قال وأما حروف العطف فأربعة وهي أو والواو والفاء وثم، وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهو أو، ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهو ثم، ومنها ما تارة يجب معه الإضمار وتارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو، وهذا كله يفهم مما ذكرته في المقدمة سنرى. فأما أو فينتصب المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا إذا صح في موضعها إلى أو إلا، سنرى ما هو الفرق بين إلى أو إلا. فالأول يعني بمعنى إلى، لألزمنك أو تقضيني حقي، هنا أو يعني لألزمنك يعني سأبقى معك إلى أن تقضيني، فإذا قضيت الحق أنا سأتركك، فمعنى ذلك لألزمنك أو تقضيني يعني إلى أن تقضي، هنا أو بمعنى إلى. أيضا قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، لأستسهلن الصعب إلا إلى أم إلا إلى أم إلا، انظر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني دائما إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الثاني كقولك قلنا إلى أو إلا، لأقتلن الكافرة، لأقتلن الكافر إلى أن يسلم، بل بقتله لحتى يسلم، لا ليس هذا هو المراد، عكس المراد، لأنه إذا أسلم يحرم علي، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فمعنى هنا لأقتلن الكافر إلا أن يسلم فلا أقتله، يعني أبقى أقاتل، أقتلوا المشركين، هذا عمل المسلم، أقتلوا المشركين كافة، لأقتلن لأقتلن الكافر أو يسلم، إلا أن يسلم يعني
فلا أقتله.
العرب كانوا يقولون يضع واحد عود من الخشب وبعد ذلك يريد أن يجعله رمحا، فماذا يفعل فيه؟ بجيب القدوم، وبعد ذلك ماذا يفعل فيه؟ ينظر إلى الكعوب الموجودة، العقد، فيحمله هكذا، وتشوف الناس اللي بيطلعوا عصي تبع كريكات وكذا إلى غير ذلك، وبيأخذ منها العقد، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ينظر هكذا بعينه، فإذا استقام العود توقف عن الضرب على هذه الكعوب. ماذا قال الشاعر؟ وكنت إذا غمزت، ما معنى غمزت هنا؟ وكنت إذا غمزت قناة قومه كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني هذه العصا التي قطعتها بعد ماذا أفعل بها؟ أنظر إليها وبعد ذلك أفتش فيها عن المواطن التي يكون فيها عدم الاستقامة، فماذا أفعل؟ أكسرها، أقطعها، كسرت كعوبها، كسرت إلا ولا إلى أن تستقيم. لو كانت إلا أن تستقيم عند ذلك يبقى التكسير قائم، لا، كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فبعد أن تستقيم لا أكسر الكعوب، إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إذا استقامت لا أكسر كعوبها. صار المعنى الآن، كسرت كعوبها أو تستقيم، إلى أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. إذا في أو يجب علينا أن نلاحظ هذين المعنيين معا، إلى أو إلى أن، إلا أن، يا إلى أو إلا أن. ولا يجوز أن التقدير كسرت كعوبها إلى أن تستقيم، لأن الكسرة لا استقامة معه، بل بكسرها حتى تستقيم، ما تستقيم بعد ذلك. قال وأما الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما، أن تكون الفاء للسببية والواو للمعية. يعني إذا كان هذا الأمر الأول متسبب عن الأمر الثاني، ولذلك قال فلهذا رفع في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطق. نعم، هل السؤال سبب للنطق؟ ليس سببا للنطق. نعم، وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ألم تسأل، عند ذلك قالوا فينطق، هنا ماذا قال؟ فينطق، ألم تسأل الربع القواء فينطق، فجاءت ينطق مرفوعة. ولو كانت الفاء عاطفة هنا كان يجب أن يعطف فعلا مجزوما على فعل مجزوم فيقول فينطق. نعم، وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية، لو كانت مسببة عما قبلها لوجب النصب فنقول فينطق. فلما ارتفع دل على أنها للاستئناف، وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، الفاء هنا عاطفة كما سيأتي معنا في دروس قادمة، يعني لم تكن سببية. الثاني أن يكونا مسبوقين بنفي أو طلب، فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا، زيد يأتينا، لم تسبق هنا زيد يأتينا، فيها نفي؟ فيها طلب؟ ليس فيها طلب. زيد يأتينا فيحدثنا، فقلنا فيحدثنا، لم تكن إذن فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا بعدم سبقه بنفع أو طلب. سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح، أي فأستريح أصلا، يعني يريدون أن يغيروا هذا الكلام، فليس هنالك سبب للنصب، فيقولون إن هذا الفعل مبني على الفتح. متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ يبنى على المضارع على الفتح في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة، ونحن نعلم أن نون التوكيد الخفيفة تقلب من نون إلى ألف، مثال ذلك في كتاب الله عز وجل لنسفعن بالناصية، أصل هذه فأستريح أصلها فأستريحا، وبعد ذلك انتصب انقلبت النون ألفا فوقفنا فيها على الألف، قال فضرورة، وقيل يعني كلمة أستريح النصب هنا ضرورة من أجل القافية، هذا رأي. الرأي الثاني أصلها نستريحا فقلبت النون ألفا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلت في الوقف كما تقف على لنسفعا، كيف تقف؟ تقول لنسفعا، هنا نقول أستريحا، وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة، فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، يعني دائما التوكيد إنما يكون يعني في غير هذه الأمور، أنا أؤكد فعلا يجب عند الطلب أو الشرط، قال في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة، أما عندما أطلب أمرا أؤكد ذلك الأمر، عندما أقسم عليه أؤكد في القسم، نعم، عندما أشترط عليه أؤكد في الشرط، أما في غير ذلك فيكون ضرورة، وهذا لا يوجد فيه طلب ولا شرط ولا قسم، ولذلك هرب الشاعر من ضرورة إلى ضرورة أخرى. طبعا هذه الأشياء ربما تكون جافة في النحو، ولذلك هي عبارة عن أحوال، ولما جمعها الشيخ كعادته في هذا الكتاب يجمع شتات الأشياء في مكان واحد، وهذا هذه مزية هذا الكتاب، بينما ترى يعني في غيره من الكتب يأتي إلى البحث فيشرعه بحثا من نواحي الجزم من نواحي النصب، لا ليس من الأحوال المتعددة المتناثرة هنا وهنا. عقد الشيخ بعد ذلك يعني شيء لأنواع الأمر والنهي، هذا كلها تسمى طلب، فقال وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والاستفهام، فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية، يعني إذا قال لك بعض الناس أن الكلام يتألف من خبر وإنشاء، صحيح؟ طيب هذا الإنشاء في عنا طلب فيه، هذا الطلب ما أنواعه؟ فهذه الأنواع الثمانية أمر ونهي ودعاء وعرض وتحضيض وتمني واستفهام، سنتكلم عن كل واحدة، وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله فنقول. أولا النفي، أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك، ولك في هذا أربعة أوجه، أن تقدر الفاء لمجرد العطف، بمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها فيكون شريكه في إعرابه، فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع، يعني إذا قدرت ما تأتيني ما نافية، تأتيني ما إعرابها؟ فعل مضارع مرفوع، الفاء عاطفة، أكرمك تصبح فالمعطوف على تأتيني والمعطوف على المرفوع مرفوع، لذلك قال والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، فهو شريكه في النفي الداخل عليه، وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يعني لا يؤذن لهم، إذا كان لا يؤذن لهم يعتذرون ولا لا يعتذرون؟ إذا كان لا يؤذن لهم معنى ذلك لا يعتذرون، فصارت يعتذرون معطوف على يؤذن، ويؤذن مرفوعة، ويعتذرون مرفوعة، وصار التقدير ولا يؤذن لهم فلا يعتذرون. الفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذر. الثاني، واضح الأول؟ إذا كانت الفاء عاطفة معنى ذلك عطفنا نفيا على نفي، وعطفنا رفعا على رفع، ولذلك قدر لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم، فتقول ما تأتيني فأكرمك، ما تأتيني. فإذا كانت الفاء لسبب ما تأتيني بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، فأنا أكرمك لكونك لم تأتيني، فلذلك قال يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف. أين المبتدأ المحذوف؟ الموجود ما بين الفاء وما بين أكرمك، أين خبره؟ أكرمك. فلذلك ما تأتيني فأنا، هذا المبتدأ المحذوف، لكونك الآن لم تأتيني يعني أكرمك، فأنا أكرمك السبب توضح مما تقدم في الجملة ما تأتيني، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، يعني فهو لانتفاء القسوة فيعطف. ماذا دخلنا؟ دخلنا مبتدأ، فهو لانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده. ما زيد قاسيا، نفينا عنه القسوة، معنى ذلك هو لين ولا قاسي؟ لين. فيعطف، فهو يعطف على عبده، ولذلك جاءت يعطف هنا مرفوعة كما جاء. يعني إذا قدرنا الفاء سببية عند ذلك بعد النفي فإن، أو قدرناها عاطفة، فبالحالتين نجد أن الفعل الذي يأتي بعد ذلك يأتي مرفوعا. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه الأول شمل النفي فيه قبل الفاء وما بعدها. ماذا قال؟ قال في المثال الأول لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، هنا ما زيد قاسيا لكن فهو يعطف، هل يوجد نفي؟ لا يوجد نفي، ولذلك وهذا الوجه انصب النفي فيه على ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها، وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي، وإنما أخلصتها للسببية. لماذا يعطف عليه؟ لكونه ليس قاسيا، هذا السبب لكونه ليس قاسيا. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو، إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلته لك به. يعني إذا رأيت كتابا يمثل فيه لهذه الناحية الفاء لمجرد السببية ما تأتينا فتحدثنا، هذا لا يصح، لأن هل يمكن أن يكون هنالك حديث إذا لم يكن إتيان؟ لكن إذا لم تكن قسوة يوجد عطف، إذا لم تكن قسوة يوجد عطف، ولذلك قال انتبه إلى هذا المثال، وربما سقط بعض النحويين في هذا المثال. طبعا كل مؤلف أحيانا يكون في فكره شيء ويكتب شيئا آخر، وخاصة كانوا هؤلاء القدامى لا يعودون إلى ما ألفوا، ما في تنقيح، طبعة جديدة منقحة وكذا، كانوا يملون من بنات أفكارهم يعني ويعطوننا علما غزيرا منقحا من المرة الأولى، ولا يكون معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن هشام ترى مثلا في بعض الأمثلة يقول مثلا عندما قال وما، عندما يتكلم عن ما قال: فإذا اشتريت أتنا تقول أعجبني ما اشتريتهن، فالأصل أن يقول أعجبني ما اشتريتها، وهذا موجود في بداية القطر مثلا. فإننا نقول هذا الأمر إنما سقط سهوا، فهذا إنما يشار به إلى العاقل، ما اشتريتهم يشار به إلى العاقل، أما غير العاقل نقول ما اشتريتها. نعم. الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف المصدر الفعل الذي بعدها على المصدر من المؤول مما قبله، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة وجوبا. التقدير: ما يكون منك إتيان فإكرام مني. ما يكون، ما تأتينا، ما يكون منك إكرام، ما يكون منك إتيان، ما تأتينا فإكرام مني، يعني فلا يحدث الإكرام مني لأنك لم تأت، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام. عند ذلك ماذا تقول؟ ما تأتينا، لو كان هذا فتحدثنا، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر فعل الذي بعده على المصدر المؤول مما قبله، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى، ويكون معنى الكلام: ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام، وهذان الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا. نعم. فيصح أن يقال ما تأتينا محدثا، بل تأتينا غير محدث، وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا. وتلخص لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. السؤال هنا: إذا كانت هذه الأوزن، هل يجوز أن نقرأ في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذروا، يعني فان يعتذروا، بالنصب على أحد الوجهين المذكورين للنصب؟ نعم، يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا، يعني هنا كأن الله ولا يؤذن لهم فكيف يعتذرون. نعم، فأي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون، ويمتنع عن الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث. ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم، بل يؤذن لهم في حالة، في غير حالة اعتذارهم، وهذا المعنى ليس مرادا. السؤال هنا: فإن كان النصب في الآية جائزا لا يؤذن لهم فيعتذروا على الوجه الذي ذكرته، فما باله لم يقرأ بها أو لم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين؟ القراءة يجب أن توافق وجها من وجوه النحو، وأن توافق أيضا رسم القرآن الكريم، لكن ليس كل وجه من وجوه النحو ينبغي أن يكون فيه قراءة. كل قراءة توافق وجها من وجوه النحو وتوافق رسم المصحف، فلا يؤذن لهم فيعتذروا في نون، رسم المصحف موجود النون، ورسم المصحف يوافق حالة من الحالات وهي حالة الرفع، ورسم المصحف لا يساعدنا على أن نخرج الآية على وهو ما تأتي مثلا ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم؟ نعم، لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون؟ هذا المعنى ممكن، لكن إذا كان المعنى بوجه من وجوه العربية ممكن، هل يجب أن يكون هذا الوجه فيه قراءة من القراءات؟ لا. لذلك يقول الشيخ ويقطع هذا البحث فيقول إن القراءة سنة متبعة، أي لا يجوز اللعب في القرآن الكريم. أنت ترى رسم القرآن الكريم ما دام يوافق القراءة اقرأ فيها كيفما شئت، إذا كان ذلك واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف القصة التي جرت ما بين سيدنا عمر رضي الله عنه وأحد الصحابة عندما قرأ سورة من القرآن، قال لم يقرأ، لا تقرأها هكذا، إنما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وأخذ بتلابيبه سيدنا عمر وذهب إلى سيدنا عمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها أمام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر قال هكذا نزل، وقرأها الثاني فقال هكذا نزل، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا الرجلين على قراءة كل واحد بما يقرأ من كتاب الله عز وجل وبما نقله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به. والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي والنصب بحذفها فيزول معه التناسب. يعني الآيات نحن نعلم أن آخر الشعر تأخذ انت قافية، مثلا معلقة امرؤ القيس آلامية، إذا كانت لامية كل القافية مسمي بالشعر قافية، وبالنسبة للنثر شو نسميه؟ سجع. بالنسبة للقرآن الكريم لا يسمى سجع كما نسمي نحن، كما يحدث هذا في المقامات والمقالات، نعم، وإنما ولا نسميه قافية كما يحدث في الأشعار، وإنما نسميه تناسب رؤوس الآية. فتناسب رؤوس الآية، الآية الآن ماذا يناسبها؟ أن كل الآيات جاءت آخرها نون، فناسب هذا، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، وله يعني اصطلاح لوحده ولا يشاركه أي كتاب على وجه الأرض بهذا الاصطلاح. ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث. لا يقضى عليهم فكيف يموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فكيف يموتون، كما قال لا يؤذن لهم بالاعتذار، لا يقضى عليهم بالموت فكيف يموتون. نعم. ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، إذا من حصلنا فتحدث، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، ما تأتينا إلا نفي النفي إثبات لا إله إلا الله، يعني الإله الله، الإله المعبود بحقه الله عز وجل، ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما جاء إلا زيد، يعني جاء زيد، نفي النفي، ما الأولى نفي وإلا نفي. أو ما تزال تأتينا فتحدثنا، قال وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، يعني تأتينا مرفوعة وعطفنا عليها فتحدثنا فوجب الرفع. وفي المثال الثاني هو داخل على زال، ما تزال، لا ما نافية، طيب زال في معنى النفي صحيح، في شغل معنوي، زال غير ثبت عكسه تماما، فما نافي وزال نافي عند ذلك، قال وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي ونفي النفي أيضا إيجاب، فتقول تأتينا ما تزال تأتينا فتحدث.
نرى الأمر. عكسه النفي والنهي. أنا أخبر نعم فهمت عليك. على كل حال كلام هذا إن شاء الله بالنهي سنتكلم عنه. نعم طبعا هذا بده يجي مباشرة بعد الأمر إن شاء الله نتكلم عنه. الأمر طبعا شايف الوقت لا يكفي خلينا نوقفهم عند الأمر إن شاء الله. يوم 31